بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بمثل هذا اليوم، وهو اليوم الأول من شهر ذي القعدة الحرام في سنة 173، ولدت السيدة الجليلة فاطمة المعصومة سلام الله عليها بنت الإمام موسى بن جعفر الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، ووالدتها السيدة المكرمة نجمة عليها السلام، اللي هي والدة الإمام الرضا عليه السلام أيضا، يعني هي أخت الإمام الرضا من الأب والأم. هذه السيدة الجليلة اسمها المبارك فاطمة، ولقبها المعصومة. ذروا لأهل البيت الأجلاء مثل السيدة فاطمة المعصومة التي أيضا لقبت بالمعصومة، الله منحها العصمة الصغرى. احنا عندنا عصمة كبرى وعندنا عصمة صغرى، شنو الفرق بين العصمة الكبرى والصغرى؟ العصمة الكبرى هي التي تجب عقلا في الشخص لكونه نبيا أو إماما، فلازم يكون معصوم. أما العصمة الصغرى فما بها وجوب عقل، مثل السيدة زينب الكبرى أو مولانا أبي الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه، والسيدة فاطمة المعصومة، والسيد محمد عليه الصلاة والسلام في بلد بقرب شامراء، لذلك يتميزون بالعصمة الصغرى، يعني لا يصدر منهم خطأ، لا يصدر منهم ذنب، لا يصدر منهم كذا، لكن هذه العصمة ثبتت بالأدلة النقلية مو بالأدلة العقلية. فالعصمة الكبرى تثبت بالأدلة العقلية مضافة إلى النقلية، والعصمة الصغرى تثبت بالأدلة النقلية. فهذه السيدة الجليلة فاطمة المعصومة سلام الله عليها، وكانت تسمى في أسرتها فاطمة الكبرى، ربما الإمام موسى بن جعفر سمى أكثر من بنت باسم فاطمة. الإمام الحسين عليه السلام سمى أولاده باسم علي وعلي وعلي، فحبا لهذا الاسم ترى أن بعض الأئمة كانوا يسمون أكثر من ولد بنفس الاسم، فكانوا يميزون بينهم بالكبرى والصغرى والوسطى وما أشبه. هذه هي فاطمة الكبرى سلام الله عليها، وهي جاءت نحو إيران لزيارة الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام، لكن المأمون العباسي لعنه الله عندما وصلت إلى ساوة أمر جلاوزته بأن يسلموها، فقضت نحوها مسمومة شهيدة، وأمرها تقريبا ذاكرين بين 20 و25 سنة، يعني في أول شبابها. هذه السيدة الجليلة كانت عند الله من حيث المنزلة، بحيث أنه تشوف الآن ما شاء الله شنو من عظمة رب العالمين جعل لها. وأحد العلماء الكبار مر شاف السيدة معصومة عليها السلام في الرؤيا، الرؤية الصادقة، لأن أكو رؤى صادقة، أكو رؤى كاذبة، أكو رؤى ما يدري الإنسان شنو، يعني أشكال. فرأى هذه السيدة الجليلة في الرؤية وسألها: هل من الصحيح أنك من حيث المنزلة عند الله تشفعين لأهل قوم؟ هذه السيدة الجليلة قالت: لا، الذي يشفع لأهلكم هو المرجى القمي صاحب القوانين، أما أنا فشفيعة أهل الدنيا بأجمعين. والمرحوم الشهيد المعاشي النجفي رضوان الله تعالى عليه كان من كبار علماء القوم ومن المراجع الكبار، هذا ينقل بأنه كان أكو هناك تعمير في الروضة المعصومية المباركة، فاضطروا أن ينزلوا إلى السرداب المقدس، هناك أيضا سرداب شلون هنا عند الإمام الحسين عليه السلام، فيقول: أنا ومدري منه بآداب خاصة وبخضوع وخشوع نزلنا إلى السرداب المقدس، وإذا بالسيدة الجليلة فاطمة المعصومة طرية وعليها الكفن طري كأنها ماتت توا.
صل على محمد وآل محمد.
شوفوا شلون مقام عمر عندها امرأة بل بنت يعني عمرها 20 سنة 25 سنة هكذا تكون معززة ومكرمة عند الله عز وجل. ولذلك ترى أن الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام يقول من زارها فله الجنة، وفي رواية أخرى قال من زار المعصومة بقم كمن زارني، وقال الإمام الجواد عليه السلام من زار عمتي بقم فله الجنة. رزقنا الله وإياكم زيارتها في الدنيا وشفاعتها في المحشر ومجاورتها ومجاورة أهل البيت في الجنان ببركة الصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل
محمد. نأتي إلى البحث الفقهي. بسم الله الرحمن الرحيم، ونهدي ثواب هذا البحث في يومنا هذا إلى السيدة الجليلة فاطمة المعصومة سلام الله عليها. إذا واحد بإمكانه كل يوم يجلس في الدرس يهدي ثواب هذه الحلقة هذه الجلسة من الدرس لأحد الأولياء لأحد المعصومين عليهم السلام، هذا يكون له تأثير غريب، هذا من أشرار التوفيق. يعني مثلا يوم أنت تجلس تقول ثواب هذا الدرس لجناب عبد المطلب جد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. في اليوم الآخر في الدرس الآخر مثلا تقول ثوابه لأبي طالب والد الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. في يوم آخر مثلا أفرضه لعبد الله والد النبي. في يوم من الأيام مثلا لفاطمة بنت أشد سلام الله عليها والدة الإمام أمير المؤمنين. يوم للسيدة حكيمة خاتون اللي هي بنت الإمام الجواد وعمة الإمام العسكري وعمة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. يوم مثلا أفرضه لجناب الشيخ محمد عليه السلام. يوم مثلا أفرضه للشهداء الموجودين في كربلاء، ولو أنت مثلا يوم لفلان شهيد ويوم للقاسم بن الحسن يوم لمثلا حبيب المظاهر، هذا من أشرار التوفيق. أنتوا جربوا خلال سنة كل يوم اهدوا ثواب الدرس لأحد هؤلاء الأولياء الأبرار، ومن بعد ذلك للعلماء الأخيار الشيخ الطوسي يوم مثلا يوم أفرضه الشيخ الأنصاري وهكذا. فهذا تشوفون شلون يبين الأثر، وإلا مجرد واحد يحضر درس يبدو هذا وحده ما يكفي. الإنسان بحاجة إلى أمور أخرى، إلى تشديد غيبي، كما أنه بحاجة إلى الجد وإلى النشاط أيضا بحاجة إلى التشديد الغيبي. الجد والنشاط هذا بيد الإنسان ولو نوعا ما، ترى شخصا يجد يتعب على نفسه وشخص آخر كأنما جعل الدرس من الأمور الثانوية. فالجد أولا، وثانيا بحاجة إلى التشديد الغيبي. ترى أن الكثير يجدون يجتهدون يتعبون أنفسهم لكن ما يتوقف مثل أي سبب لا سمح الله يتمر في الظروف تصير اللي ما يقدر يشتغل ما يقدر يخدم مثلا. فالإنسان بحاجة إلى التشديد الغيبي. التشديد الغيبي هم قطرة ما يمطو الأحال، هذه موهبة إلهية. لازم الطرف يكون قابل، الطرف يكون شنو؟ قابل. انتوا إذا عندكم في الدور ثمين تمطون بيت في المجنون، فالطفل ما يفهم قيمة الدور، لو تمطون بيت في الواحد اللي يعرف قيمة الدور. فالتشديد الغيبي أغلى وأثمن من الدور. أي واحد ينقول مثلا جناب المقدس الأردبيلي رضوان الله تعالى عليه اللي كان يقوم في منتصف الليل لصلاة الليل، فأرسل الدلو إلى البئرات قصة مشهورة سامية. شنو طلع؟ ذهب ومجوهرات، وهو كان بأشد الحاجة إليها. وأنه تقول هو كان رجل ثري تاجر ما يحتاج، ما قال جين هذه المجوهرات نأخذها نستعين بها على أمور معاشنا نفيد الفقراء. يعني إذا هم يتشالون وين
ما كان في النية مثلا دنيوية شيطانية كذا، لكن اصلا عند الذهب والحجر سيان، صدق سيان. احنا صارين ايشي اللي الذهب والحجر يكون عندنا سيان، فالمقدس الاردبيلي هو محقق اردبيلي، لكن بكثرة ورعه وتقدسه شنو سمي بالمقدس الاردبيلي. هذا المقدس الاردبيلي رضوان الله تعالى عليه شاف ذهب والمجوهرات فأرجع الدل إلى البئر وقال يا بئر أنا بحاجة إلى الماء لكي أتوضأ وأصلي لربي ركعات، أنا ما أريد ذهب ما أريد مجوهرات. فأرسل الدل ثانية إلى البئر وإذا به يخرج أيضا مملوء بشنو؟ بالذهب والمجوهرات. هم ما تقشمر، أحيانا إحنا في المرتبة الأولى من تقشمر، أما في المرتبة الثانية الشيطان شنو؟ يقشمرنا. في المرتبة الثانية ما تقشمر، في الثالثة نتقشمر، صحيح يا لا؟ النتيجة الشيطان يعرف أساليبه، عنده تجربة آلاف السنين، إذا ما نقول ملايين السنين، لأن جنابك إذا في 10 سنوات صارت لك تجربة، شقد أكو فرق يعني في أمورك في حياتك. فكيف الشيطان اللي شنو؟ اللي ربما ملايين السنين، الآن أكو بعض العظام اكتشفوها ترجع إلى مدري 4 ملايين 5 ملايين سنة من قبل، هذا يدل على وجود الإنسان في الكرة الأرضية، وربما كانت هناك جماجم وعظام صارت تراب يمكن مال 20 مليون سنة. لو مش مدرينا ما ندري التاريخ شقد، يعني تاريخ أبينا آدم على نبينا وآله وعليه السلام متى بدأ جن. فالشيطان شنو صار عنده؟ صار عنده تجربة، تجربة مضبوطة، فيعرف كل واحد شلون يقشمر. طالب العلم يقشمر بشيء والكاشف يقشمر بشيء آخر وهكذا، كل واحد له أسلوب خاص. مثل هذا الحبال اللي شافه في المنام، يعني شنو؟ يعني كل واحد له في الطريقة. إذا أنت ما تقشمر بالطريقة الأولى ما كبر مالنا وما تتخشمر نهائيا، الشيطان يعرف الخطوط الأخرى، الحبل الآخر، الطريق الآخر. فلذلك واحد دائما يتعوذ من الشيطان شنو؟ بالله العزيز الكريم. زين، فالمقدس الأردبيلي رضوان الله تعالى عليه عندما رأى شنو؟ رأى الدل وخرج ثانية بالذهب والمجوهرات، أيضا ما أرسل الدلو ثانية إلى البئر وخاطب البئر، يا بئر أنا بحاجة إلى شنو؟ إلى ماء. ما قال هذا الدلو لما يطلع مجوهرات حتما بأمر الله بإذن الله، وهذا مو شيطان جاب الذهب، فأنا أستفيد من هذا الشيء، أستفيد من ملذات الدنيا، صحيح لا؟ إذا كان يستفيد ما كان حرام، بس ما كان يصير المقدس الأردبيلي، ما كان يصير، كان يصير واحد كالآلاف الذين جاءوا وذهبوا. إحنا ما نعرف حتى أسماءهم، صحيح يا الله؟ هذه الأشياء هي التي تخلد الإنسان. جناب الشيء أحمد العلامة أحمد بن فهد الحلي رضوان الله عليه، يعني احنا نحن في جواره، هذا المكان له تقدس، يعني في جوار هذا الشيخ الجليل، هذا الشيخ الجليل ليش بقر جد كانوا علماء في كربلاء، وجد منهم دفنوا في الحضرة المقدسة الحسينية، هذا كان خارج اصلا، خارج عن منطقة الحضرة، ليش بقى هذا الشيخ وكان صاحب كرامات عندما يدخل الى الحرم الشريف في منتصف الليل والأبواب مغلقة كانت تفتح له الأبواب، تفتح بمجرد ما أجشر الباب ينفتح الباب، لا هو الباب المقفول ينفتح. هكذا كان شيخا جليلا هذا الشيخ الجليل اللي بقى ليومنا هذا، كان يقول هذه الأرض مقدسة، لأن كان بستان الشيخ، فكان يجمع أجلكم الله البول والغائط منه شيء كيس مثلا ويخرجها خارج كربلاء حتى لا تتلوث هذه الأرض المقدسة بالنجاسة، مع انه كان بعيد وكان مشتان يعني ربما بحاجة الى السماء كذا. هكذا كان جناب الشيخ، لذلك بقي الى يومنا هذا وسيبقى. هذه تسمى بالتسديدات الغيبية، يعني اسباب التسديدات الغيبية. الانسان في حياته بحاجة الى تسديد شنو؟ غيب. الانسان بحاجة الى تسديد غيبي. فاحنا كل يوم قد نشوف مسوين في شيء الله ينطينا التسديد الغيبي. لا، اذا كان يريد ينطينا يشوف لا انا مو قابل لذلك، مو محل لذلك. فكل يوم كل يوم كما انه الانسان بحاجة الى التسديد المادي من ماء واكل وما اشبه، بحاجة الى تسديد شنو؟ غيبي، خصوصا طالب العلم. فيخلي في برنامجي التسديد الغيبي واسبابه. كل يوم يفكر انا اليوم شنو اقدر اسوي من اسباب، من مقومات، من مؤهلات التسديد الغيبي. فمن الامور السهلة اللي ما تكلف شيء ايضا، انه كل يوم انت جنابك تجلس في الدرس التدريس تنوي ان هذا اليوم ثواب هذا الدرس لاحد من اولياء الله، تسميه. هذا يصير سبب لشنو؟ للتسديد والتوفيق الغيبي ان شاء الله تعالى. نسأل الله التوفيق لنا ولكم جميعا. بارك الله فيكم. الله يبارك. وين وصلنا بالفقه؟ يقول جناب الشهيد، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. ولا يحج عن اثنين، او ولا يحج. اذا قلنا ولا يحج، الفعل مبني للمجهول، ولا يحج. اما اذا قلنا ولا يحج، يعني ولا يحج النائب عن اثنين في عام واحد. النائب يحج عن منوب عنه واحد. انطوا 3 ملايين مثلا، قال له لا روح للحج في هذه السنة، يقدر ياخذ بعد 3 لشخص اخر وينوي الحج للاثنين. ولا يحج النائب عن اثنين. عن اثنين يعني عن منوب عنه اثنين. المنوب عنه الاول الحاج المتوفى رحمه الله، والمنوب عنه الثاني الشخص الثاني في عام واحد. اما في عامين خب طبيعي ما في اشكال، لان الحج وان تعددت افعاله، شوفوا الحاج من الافعال اللي بيها تعدد، بها أجزاء، مثلا بها عمرة وبها حج. عمرة عبادة شبه مستقلة تقريبا، يقدر ينوي العمرة لشخص والحج لشخص، ما يصير. الحج وإن تعددت أفعاله كالعمرة والحج مثلا، فإنها عبادة واحدة. الحج عبادة واحدة، يعني مثل الصلاة. الصلاة صلاة الصبح وإن كانت ركعتين، يقدر ينوي ثد ركعة للمرحوم والده والركعة الثانية للمرحومة الوالدة، يصير؟ لا. أما إذا صلاتين ركعتين للوالد ركعتين للوالدة رحمهما الله مثلا، ما يخالف. فعبادة واحدة، العبادة الواحدة تكون لشخص واحد، فلا يقع عن اثنين وإن كانت فيه أجزاء. زين، هذا إذا كان الحج واجبا على كل واحد منهما. شوفوا أكو فرض للمسألة، اللي ممكن الحج يقع عن أكثر من شخص. شلون يقع عن أكثر من شخص؟ في الفرض المستحب وفي الفرض الواجب. هكذا إحنا مجموعة هنا قاعدين، فرضا ما توفقنا للحج، زين نريد نحصل ثواب الحج، أكو الشيخ يريد يروح للحج، إحنا فضة 10، كل واحد يجمع في 200-300 ينطي، يقول سوي حج واحد بنية الجميع. هذا حج مستحب، احنا حج واجب مو في ذمتنا، حج مستحب. فحج واحد مستحب يكون بنية الجميع، هذا ما يخالف، هذا ما بيشكل. اكو فرض ايضا للواجب، حج واجب لكن بنية الجميع. شنو مثاله؟ النذر. احنا باجمعنا نذرنا أن نرسل شخصا ليحج حجا واحدا عن جميعنا، ما يخالف أن يحج حجا واحدا عن
جميعنا هل من خالف هذا؟ لأن شنو صار؟ إن الحج واجب لكن وقع على الجميع. هذه مستثنيات. أما بشكل عام الحج لا يقع إلا عن شخص واحد. واضح إن شاء الله؟ بل هذا إذا كان الحج واجبا على كل واحد منهما فإنه لا يقع إلا عن شخص واحد. الحج إذا واجب على كل واحد منهما، منهما يعني من المنوب عنها الأول والمنوب عن الثاني، أو إذا مواجب أريد إيقاع الحج عن كل واحد منهما، فرض مواجب على كل واحد لكن كل واحد يريد إلى حج مستقل، فإذا يريد إلى حج مستقل ما يصير حج واحد يقع عن اثنين. في مثال آخر خلينا نقول أفرض جاءوا بزيارة، زيارة الإمام الحسين نيابة، جناب الشيخ السيد انطوه خمس نيابات، يقول أني في بداية الزيارة أقول نيابة عن فلان وفلان 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 وفلان، يذكر أسماءه ويزور زيارة واحدة، يصير هذا الشيء؟ ما يصير. ليش؟ لأن أريد، مع أنه مو واجب الزيارة مو واجبة، لكن أريد إيقاع هذا الأمر عن كل واحد، فلازم لكل واحد تزور زيارة مستقلة. نعم طبعا، حتى إذا هو ما مشترك بس لما ينطي مبلغ يعني زيارة إلي مثلا هكذا. أما لو كان مندوبا، أحيانا مثلا تجي زيارة نيابية، في الزيارة يقولون عن فلان وفلان نفريا مجتمعين ننطيهم في المبلغ، هنا ما يخالف. ليش؟ ليش هم أرادوا ذلك؟ أرادوا زيارة المشتركة لهما، هذا ما يخالفون لكل واحد يزور زيارة، لأن أساسا أرسلت الزيارة زيارة واحدة لكن بنية نفرين. يقول أما لو كان يعني الحج مندوبا وأريد إيقاع الحج عنهما، هم أرادوا حج واحد لاثنين، ليش؟ ليشترك في ثوابه، ليشترك الشخص الأول والثاني يعني في ثواب هذا الحج، أو كان واجبا عليهما يعني على الأول والثاني، على الشخص الأول والثاني كذلك، كذلك يعني مشتركا، كذلك يعني شنو؟ يعني مشتركا. شلون؟ مثل ما نذروا مناتهم، نذروا اللي مثلا لو قضيت حاجتهما يرسلان شخصا واحدا ليحج حجا واحدا عن الاثنين، هذا هل يصير؟ أو واجبا عليهما يعني على الشخص الأول والثاني على النفرين كذلك، إن شاء الله واضح، عن الشخص الاثنين كذلك، منهما عليهما، كل الضمير رجع إلى اثنين، وقال اثنين لا يقع عن اثنين. زين، بأن ينذرا، شلون الواجب يصير واجب واحد لكن يقع عن شخصين؟ هذه بأن ينذرا الأول والثاني الاشتراك في حج كتب واحد، يستنيبان فيه يعني في الحج كذلك، كذلك يعني مشتركا عنهما، كذلك يعني بالاشتراك عنهما، يستنيبان يعني شنو؟ يعني يأخذان النائبة، استنابة طلب النيابة، فالأول يأتي والثاني يأتيان معا إلى شخص واحد وينطر نيابة. فالظاهر الصحة، فالظاهر يعني حسب ما يستبهر من الروايات الشريفة، الأدلة الشريفة، الصحة هذا الحج اللي يقع عن اثنين، فيقع الحج في العام الواحد عنهما، لأن أساسا هو الحج هكذا، مو أنه الحج كان لشخص وهذا ده يجمع بين شخصين، أساسا الحج من بدايته كان لشخصين. جين وفاقا لجناب المصنف في كتابه الدروس اللي قايل ما بإشكال، إذا كان الحج من رأسه من أساسه عقد لشخصين، وعلى تقدير المال أفرض في المكان ما يصير أن يشرك شخصا آخر فأشرك، يعني مثلا الشيخ منطي مبلغ 3 ملايين ليحج عن المرحوم الحاج محمد، وشخص آخر إجا انطى مبلغ آخر ليحج عن المرحوم الحاج علي مثلا، فهو شنو؟ هو على تقدير المنع في هذه الصورة ما يقدر يشرك بينهما، أكون مانع من الاشتراك، المنع من شنو؟ من الاشتراط لو فعله، يعني لو فعل الحج الواحد عنهما، قال يعني راح أحج مرة واحدة هم عن المرحوم حاج محمد وعن المرحوم الحاج علي، لم يقع عنهما ولا عنه، لازم يرجع المبلغ الأول ويرجع المبلغ الثاني أيضا. هذا الحج اللي شواه لا يقع عنه يعني عن نفسه، ليش؟ لأن ما نوى نفسه، الأعمال شنو؟ بالنية، ما نوى نفسه، ولا يقع لا عن الأول ولا عن الثاني. ليش؟ لأن أساسا هذه النية باطلة، لا يمكن أن يجمع بين شخصين في عمل واحد. لو فعلوا عنهما لم يقع عنهما ولا عنه، عنه يعني عن نفس النائب، إلهم لا تحسبك. هذا في الحج. أما إذا استأجر لعمرتين، عمرة مفردة أولى وعمرة مفردة ثانية وعمرة مفردة ثالثة، يجوز لهم؟ يجوز. لذلك بعض المشايخ لما يحون يأدون العمرة النيابية ربما أكثر من واحد، هذا جائز. أما في استئجاره، يعني استئجار النائب لعمرتين، هذا شنو؟ جائز، لأن كل عمل مستقل ما له ربط بالعمل الثاني. مثل ما يستأجر لزيارتين، في إشكال؟ ما في إشكال، واضح؟ أو حجة مفردة وعمرة مفردة. شوفوا حج التمتع بين العمرة والحاج ما لازم يصير خاص، والعمرة والحاج في حج التمتع كالعمل الواحد. أما في حج الإفراد مو هيك، ربما واحد يؤدي حج الإفراد وبعدين العمرة يخليها في وقت آخر، أو يؤدي العمرة المفردة والحج في وقت آخر، فعملان مستقلان. إذا عملان مستقلان، إجا واحد قال يا جناب الشيء هذا مثلا أفرضه في 500,000 دينار أو 400,000 دينار، لشنو؟ لنيابة العمرة. واحد إجا قال هذا 1,000,000 لنيابة حج الإفراد، يصير لما يصير؟ يصير، يأخذهما معا ويؤدي العمرة المفردة لصاحبه أو لصاحبها، والحج الإفرادي لصاحبه. ليش قلنا عملان مستقلان؟ أو حجة مفردة وعمرة مفردة، زين. هذا الاستئجار لشخصين فجائز، ما في إشكال، لعدم المنافاس بين النيابتين، بين الاستئجارين ماكو منافاس. واضح لهم؟ أفرض مثلا واحد استأجر للصوم يوم عرفة، واستأجر أيضا من قبل شخص آخر لصوم يوم عرفة، هناك منافات ماشي. أما واحد استأجر لصوم يوم عرفة والآخر استأجر ليوم صوم يوم المبعث الغدير، أكو منافات بينهم؟ إنهم نفس الشيء، ولو استأجراه لعام واحد. إذا جناب الشيخ يدرون بكم مرة رايح للحاج ويعرف مسائل الحاج، قالوا إحنا راح نمضي 3,000,000 لهذا الشيخ يروح نيابة عن جناب المرحوم المتوفى رحمه الله. جو قال له لشيخنا تروح نيابة؟ قال ما يخالف. إيش قال؟ قال كيف؟ قالوا هاي 3,000,000 انطوت 3,000,000. أكو جماعة أخرى هم عندهم وصية ومتوفى، شافوا هذا خوش شيخ، هم اجوا عليه من قول الشيخ تروح؟ قال يا روح يا باش، قال 3,000,000 هم اخذ 3,000,000 جين ما كان يدري. مثلا مثال احنا نمثل، فهنا استأجر من قبل الشخص الاول ومن قبل الشخص الثاني، أي إجارة صحيحة؟ الإجارة الأولى تكون صحيحة، الإجارة الثانية لا محل لها، تكون باطلة. هسه هذول اثنيناتهم إجوا معا قالوا يا شيخنا نحن نريدك أن تذهب نيابة للحج عن المرحوم المتوفى، والشيخ قال قبلته. إذا اثنيناتهم معا قايلين هم الإجارة الأولى هم الثانية باطلة، ماكو أول واحد، لا الدفع مو مهم، العقد مهم، عقد الإيجار هو الذي يلزم الإنسان
الأول،
بل ربما الدفع يتفقون بعد ما يرجع من الحج، ربما الدفع من قبل صايركم مبلغ يا الشيخ مثلا، العقد هو المهم، واضح؟ يقول ولو استأجراه، يعني عقد إيجار، استأجراه، الألف هو الفاعل يدل على التثنية المثنى، يعني نفران، لو استأجر نفران هو يعني هذا النائب جناب الشيخ استأجراه لعام واحد، يعني هالسنة 1430 فد مرة أحدهما يؤجره مثلا هذه السنة والآخر للسنة الثانية، أما كلاهما لعام واحد قالوا هالسنة نريد، فإن سبق أحدهما بالإجارة مو بالأجرة، بالإجارة يعني بعقد الإجارة قبلته أحسن. صح السابق، السابق هو الصحيح، ليش؟ لأن السابق انعقد من دون وجود مانع، أما العقد الثاني لا ينعقد، ليش؟ لأن ماكو إلى محل. وفرض واحد عنده سيارة واحدة أو عرصة واحدة، باع العرصة لشخص، هذه العرصة بيعت لشخص ثم باع لشخص ثاني في وقت آخر لاحق، أي البيعين صحيح؟ البيع الأول، البيع الأول صح والبيع الثاني واضح لو مو واضح؟ يقول صح السابق وبطل اللاحق، وإن اقترنا، اقترنا يعني العقد الأول والعقد الثاني، الإجارة الأولى والإجارة الثانية اقترنا، يعني كانا معا. شلون كانا معا؟ بأن أوجباه، أوجباه يعني قرع صيغة الإيجاب، احنا عندنا ايجاب وعندنا شنو؟ قبول. فان اوجباه معا، شلون اوجباه معا؟ اثنيناتهم معا قالوا ايها الشيخ نحن قد اجرناك ذي الحج النيابي، اوجباه يعني اوجبا العقد معا فقبلهما، يعني قبل العقدين، قال قبلت العقدين هكذا. هذا مثال. مثال آخر، أفرضوا الجماعة الأولى أنطول وكالة لشخص، هذا الشخص إذا إجي قال للشيخ نريد حجين، واحدة للمرحوم المتوفى من قرائبنا والحجة الأخرى للمرحوم المتوفى من جيراننا، كان وكيل عن الجيران، فأجرى صيغة واحدة أو وكل أحدهما الآخر، أحدهما يعني جماعة الميت الأول، الآخر يعني جماعة الميت الثاني مثلا، أحدهما يعني أحد المستأجرين، لا تردون من الناحية اللفظية تكتبون أحد المستأجرين، وكل الآخر المستأجر الآخر، فهذا الآخر إجا أجر جناب الشيخ للحج النيابي بصيغة واحدة، فصار تقارن هنا بين العقدين، أو وكل يعني الجماعة الأولى والثانية وكل شخصا ثالثا، فأوقع هذا الثالث صيغة واحدة عنهما، يعني عن الأول والثاني، عن الجماعة الأولى والجماعة الثانية، عن المستأجر الأول والمستأجر الثاني، بطل يعني شنو؟ هم الإجارة الأولى باطلة هم الإجارة الثانية باطلة، ليش؟ لأن ما يصير الجمع بينهما، ونقول نرجح واحد على الآخر، ماكو ترجيح هنا، أنا ترجيح بلا مرجح يصير، لاستحالة الترجيح من غير مرجح، الترجيح من غير مرجح محال، طبعا المحال مو هو الترجيح من غير مرجح، الترجيح غير مرجح أحيانا يكون قبيح، الترجح من غير مرجح محال، مثلا جنابة تريد تشتري كتاب اللمعة، ولما تروح للمكتبة أكو كم دورة، او مثلا افرض انت جالس على المائدة فيخلون قدامك خبز وخبز، فتشيل خبز وتعب، رجحت احد القرصين على الاخر، ماكو مرجح، يعني انت رجحت هذا في مرة لانه اقرب اليه، في مرة لان شفت حار مقسر مثلا، في مرة لا ماكو ترجيح، يعني مو دائما في اختيار الانسان بين شيئين يكون اكو في الترجيح، ترجيح بلا مرجح العلماء يقولون ما بي اشكال، اللي بي اشكال ترجح بلا مرجح، ما يشير يعني احدهما يترجح على الاخر من دون مرجح، انا اللي رجح، فدمر القرصة الاولى تأتي في فمي، ما يشير، عرفت شلون؟ الترجح من دون مرجح ما يشير، أما الترجيح بلا مرجح يقولون يصير. فهنا يقول الاستحالة الترجيح من غير مرجح. الاستحالة إما يعني الاستحالة الفقهية، يعني أنت من دون دليل تريد ترجح الجماعة الأولى على الثانية أو الثانية على الأولى، هذا ترجيح فقهي ما يصير بدون دليل، يأتي بحكم شرعي. فهنا استحالة الترجيح الفقهي من غير مرجح يعني من غير دليل. أما إذا اعتبرت قاعدة كلية مذكورة في الحكمة فالترجيح بلا مرجح يدلون ما بي إشكال، إما قبيح أو ليس بقبيح. الترجح بلا مرجح ما يصير. لا، إذا شوفوا مثلا الآن أكو أمور كالواجب التخييري، الواجب التخييري يعني أنت بإمكانك تختار هذا بإمكانك تختار ذا، ما بي إشكال هذا. وفرض مثلا واحد نذر أن يتصدق على فقيره، وكم فقير موجود ينطل هذا وما ينطل ذاك، فد مرة أكو سبب يقول لأن هذا الفقير كان سيد، هذا الفقير كان رحيم، هذا الفقير كان من طلبة العلوم الدينية، هذا يصير ترجيح مع مرجح. بس مو دائما هيك، أحيانا أنت ترجح واحد وتختار واحد، إسا هذا الكرسي وذاك الكرسي، هذا صار ترجيح من دون مرجح، لكنه ما صار ترجح من دون مرجح، يعني أنت رجحت بس من دون سبب معين. واضح؟ الباري عز وجل لا يقاس بالإنسان، المعصوم هم لا يقاس منها، لا يقاس بنا أحد. فالبحث هناك يصير البحث ضمن علم الكلام ويخضع للأطر الخاصة. ومثلهما لو استأجراه مطلقا، فد مرة يقولون هذول الاثنين الجماعة الأولى والثانية يقولون نريدك لهذه السنة 1430، فقلنا ما يصير إلا إذا سبق أحدهما. مثله بالحكم، الحكم يعني شنو؟ يعني إذا كان أكو واحد أسبق فيكون له، الثاني يصير باطل. إذا ماكو أسبق وإنما كان متزامنين فكلاهما شنو؟ باطل. كما لو استأجره مطلقا، مطلقا يعني من دون تعيين سنة، من دون تعيين سنة تدرون يعني الفورية. إذا قال له للشيخ تروح للحاج وهذا 3 ملايين، يعني شو كل لازم يروح للحاج؟ فما عين لا الأول لا الثاني. فهنا أنا أيضا ما يقدر يجمع بينهما لأن الإطلاق يقتضي شنو؟ الفورية. واضح؟ يقول ومثله يعني مثل ما سبق في الحكم، في الحكم يعني إذا كان أكو أسبق فالأسبق هو الصحيح، إذا ماكو وإنما متقارنان فكلاهما باطلان. ما لو استأجراه استأجر النائبة مطلقة، مطلقة يعني من دون تقييد بهذه السنة أو بسنة أخرى، ليش؟ لاقتضائه، يعني لاقتضاء الإطلاق التعجيل، الإطلاق يقتضي التعجيل يعني في نفس السنة. أما واضح إذا واحد قال أريدك تحج سنة 1430 والآخر قال 31، أكون منافات؟ أما لو اختلف زمان الإيقاع، زمان الإيقاع يعني إيقاع الحج، هذا الإيقاع مو الإيقاع اللي في مقابل العقد، عندنا معاملات وعندنا إيقاعات، مو المقصود بالإيقاعات مقابل المعاملات، إيقاع يعني أن يحقق الحج، أن يأتي بالحج. زمان إيقاع الحج اختلف الزمان، سنة 1430 وسنة 1431، صحة يعني هم العقد الأول هم العقد الثاني، وإن اتفق العقدان، اتفق العقدان يعني حتى إذا هيك قالوا بسم الله الرحمن الرحيم نؤجرك للحج، اثنيناتهم ما عنده يقولون، واحد قال في عام 1430 واحد قال 31، ما عنده قالوا، والشيخ قال قبلت العقدين، صحيح لو مو صحيح؟ صحيح، يعني الزمان يختلف. وإن اتفق العقدان يعني حين العقد، اتفق العقدان مو يعني إيقاع العقد، يعني حدوث العقد، إنشاء العقد، اتفق العقدان، اتفق العقدان يعني في الإنشاء، في إنشاء العقد اتفق في زمن واحد، إلا مع فورية المتأخر وإمكان اجتنابة من يعجله فيبطل. شوفوا أحيانا إلا يعني لا يصح العقدان، إذا كان العقد الأول في الزمان الأول حمو قلنا الأسبق هو المقدم، إلا مقلنا الأسبق والمقدم إلا مع فورية المتأخر. وفرض هذا الأسبق ما كان فوري، كان مطلق مثلا اللي يحمل على الفوري، ولكن المتأخر يعني العقد المتأخر زمنا، المتأخر يعني العقد المتأخر زمنا، العقد المتأخر زمنا شنو كان؟ كان فورية. هنا حسب القاعدة قلنا الأول الأسبق يأتي به في الزمان الأول، واللاحق يأتي به في الزمان اللاحق. أما إذا كان هذا اللاحق فوري، هذا الثاني كان يريده للسنة الأولى، هنا لا يصح العقدان، إما العقد الأول يصير باطل إما العقد الثاني يصير باطل، إلا مع فورية المتأخر. المتأخر يعني شنو؟ يعني العقد المتأخر كان فوري، العقد المتأخر يردوها السنة، وإمكان استنابة من يعجله، وكان من الممكن أن يعجل، يعني شخص آخر يستأجره يروح لي. وفرضه المتأخر كان نذر، المتأخر كان نذر في خصوص سنة 1430، هذا فوري لو مو فوري؟ فوري. وإمكان استنابة من يعجله فيبطل، هنا العقد يصير شنو؟ باطل. ثاني هنا مثلا يصير باطل، ليش؟ لأنه هو تكفل بالأول، هذا الثاني يريده أول، ما يصير باطل الفورية، وهذا الثاني أيضا فورية، ففوريتان لا يجتمعان إلا مع فورية المتأخر. إذا الإجارتان صحتا لاختلاف زمن الإيقاع، يعني واحد قال هالسنة واحد قال سنة له، مو قلنا كلاهما صحيحان أو كلتاهما صحيحتان، لكن فد عارض إجا أبطل أحدهما، مثلا هذا الحج المتأخر كان فوري، إذا صار فوري فما يصير أنت تأخر العام المقبل، مع أنه أنت شنو؟ أنت قد أجرت نفسك في العام الأولى، شلون الآن شو تسوي؟ طيب، وأكو إمكان استنابة من يعجله، من يعجل هذا الحج. أما فرضه ما حد ما يقدر يروح للحج، بس هذا الشخص يقدر يروح. ليش هذا يقدر يروح؟ لأنه عنده جواز، عنده واسطة، عنده كذا اللي ينطو تأشيرة مثلا، بالنتيجة لأسباب ما. والحج الأول فوري والثاني فوري، لكن ما يصير لما نسيب لهم أنا راح أسوي كل حج في سنة، لأن ماكو أحد ثاني يروح فذولا قبله ما يحاجه. وتجوز النيابة في أبعاض الحاج، شوفوا كما أن النيابة تصح في أصل الحاج تصح في الأبعاض. أحيانا الحاج يذهب إلى الحاج وليس بإمكاني أن يؤدي بعض الأعمال، مثلا السنة اللي احنا رحنا من كربلاء المقدسة في الحملة اللي يعني كنت يعني مرشد الحملة، كان أدنى عجزة كبار السنة وايد، كان نصه ممكن إذا مو أكثر من النص، كان من دولة كبار السنة. وذاك الوقت الرمي كان بعد مو طوابق وما كان معرضين الجمرة، الجمرة طبعا هذا الحصو اللي يرمى، هذه الجمرة التي ترمى عليها أيضا ما كانت عريضة، الآن قالوا من قصاية 15 متر أشقر، فجدا كان صعب، يعني الناس كانوا يموتون هناك، بعض السنين ماتوا قرابة 1000 حاج في المرمى. بالنتيجة هذول كبار السن هم جايين يحجون حجة الإسلام لأنفسهم، مو نيابة جايين ولا دازين واحد، لكن لما ما يقدرون يجون يرمون شو يسوون؟ قلنا لهم اللي ما يقدر ينطي نيابة لمن؟ لبعض الشباب، حتى شنو؟ حتى يرمي عن هؤلاء. الحج كما يقبل النيابة في أصله يقبل النيابة في بعض، يعني في بعض الأفعال، أما في بعض الأفعال لا يقبل النيابة، مثل البيتوتة بمنى. البيتوتة بمنى مجرد أنت تكون ليلة الحادي عشر أو الثاني عشر موجود بمنى ضمن ساعات معينة، إما من بداية الليل إلى منتصفه، إما من منتصفه إلى طلوع الفجر. زين، البيتوتة بمنى بعد كبير وصغير وشايب ومدري شار ما بي، هذا ما يقبل نيابة. فبعض أفعال الحاج تقبل النيابة، بعض الأفعال لا تقبل، مثلا من الأفعال لا تقبل نيابة الإحرام، الإحرام وما بي شيء يلبس ثوبين، بس هو مريض نفس الشيء مثلا، نقول أما طواف ربما المرأة لا يمكنها أن تطوف مثلا لأنها حائض، وتجوز النيابة في أبعاض الحج. أبعاض الحج يعني أفعال الحج، لأن إحنا الآن كنا نقرأ النيابة في الحج بأشره بكامله. الآن شنو في أبعاض الحج؟ طبعا التي تقبل النيابة مثل الطواف ورتعته. واحد رايح للحج ورجع ناسي طواف النساء، ما يدري ولا شيء، لو الشيخ ما قال لهم من نتيجة ما مسوي طواف النساء، شي يسوي؟ يتصلون يبعثون واحد يؤدي طواف النساء ورتعته. والسعي مثلا، السعي أيضا يقبل النيابة، واحد ما يقدر يسعى فيدز واحد. والرمي مثلا يقبل النيابة لأن مثلا كبير بالعمر يخاف ينداس تحت الأرجل مثلا. لا الإحرام، الإحرام ما يقبل نيابة، الإحرام سواء كان للشيخ الكبير أو الطفل الصغير، أو مثلا ممكن واحد يلبس الإحرام أو يلبس الإحرام. والوقوف، الوقوف أيضا ما يقبل نيابة في عرفات مثلا، في منى، في المشعر الحرام. الوقوف يعني الوقوف في عرفات وفي المشعر، هذا يسمى بالوقوف. أما في منى فلا يسمى بالوقوف، في منى يسمى بالبيتوتة. والحلق، الحلق هم ما يقبل نائب، وإنما الإنسان هو يحلق طبعا للرجل. على رأي السيد المرجع الحلق في الحجة الأولى أيضا مو واجب، وإنما احتياط استحبابي أو مستحب مؤكد. في الحجة الثانية أو الثالثة أيضا الحلق مو واجب، هذا واضح تقصير. أما في الحجة الأولى أيضا على رأي السيد مو واجب الحلق مو واجب في يوم العيد، لكن المشهور بين العلماء يبدون واجب الحلق، واحد يحلق أفضل. والحلق زين، الحلق السلو التقصير هذا ما يقبل نيابة. والمبيت بمنى ليلة الحادي عشر، ليلة الثاني عشر، البيتوتة بمنى أيضا شنو؟ لا يقبل النيابة. طبعا النيابة في أبعاض الحج مع العاجز عن مباشرتها، يعني مباشرة أفعال الحج بنفسه، هو ما يقدر يؤدي أفعال الحج فيأخذ نيابة. ليش ما يقدر؟ لغيبتين ما موجود، شلون ما موجود؟ رجعوا وما يدرون طواف النساء، رجعوا بعد شي رجعهم، هنا يتصلون بواحد يروح يؤدي شنو؟ طواف النساء وركعتين. غيبتين يعني ما موجود، أو مرض يعني موجود لكن مريض، يعجز معه يعني مع المرض ولو عن أن يطاف أو يسعى به. أحيانا الإنسان لا يمكنه أن يطوف على رجليه، بس يمكنه أن يطاف به، يطاف به يعني يشيلوه، يشيلوه ويخلوه على أكتافهم، لا يخلوه مثلا أكو شيء حمل هذا عربية يشيلوها، يخلون الحاج مثلا الكبير في هذه العربية ويفترون به أحسن. أو مثلا أفرضه في المشعى أكو عربية يمشوها على الأرض، يعني والحاج في كرسي متحرك وعربان، يعني مثل ذني العربانات اللي مال تقريبا المعوقين والمرضى، أكو مثل هذا الشيء بس شوية موديله يختلف. 50 ريال يأخذون للسعي، 300 ريال يأخذون للطواف. هذا الحج أو الحاجة المحترمة هي أو هو ما يقدر يطوف بنفسه لكثرة الازدحام كذا، ما يقدر، أو ما يقدر في السعي هو يمشي مثلا أيضا لكثرة الازدحام وما أشبه، لكن بالإمكان أن يطاف به يسعى به. ما يقدر يأخذ نائب؟ ما يقدر يأخذ، لازم هو يروح فيطاف به أو يسعى به. يعجز معه يعني مع هذا المرض ولو عن أن يطاف به أو يسعى به. فإذا عجز، لا، فإذا عجز عن المباشرة وعن أن يطاف به، هنا شنو؟ يأخذ نائب. زين. وفي الحاق الحيض به يعني بالمرأة. شوفوا المرأة الحائض، العلماء قسم منهم يجون المرأة عندما شافت نفسها حائض وما تقدر تطوف لازم تبدل نيتها من حج التمتع إلى حج الإفراد. حج الإفراد العمرة بعدين مو قبل الحج، حج التمتع العمرة شنو؟ أول. فهذه هي لبست الإحرام من مسجد الشجرة بنية عمرة التمتع، إجت إلى مكة شافت حائض، للتعب أو لغير التعب. حاضر، لما صارت حائض بعد ما تقدر تسوي الطواف، بس من العلماء يقولون تأخذ نيابة شخص يطوف عنها ويصلي عنها وهي بنفسها تسعى، لأن المسعى مو من ضمن المسجد الحرام، بالحائض يجوز أن تسعى وتقصر. هنا أخذت نائب، بس من الفقهاء يقولون لا، ما يصير تأخذ نائب، هي مو أحرمت للحج، تنوي هذا الإحرام مو للعمرة وإنما لحج الإفراد، فتنتظر في البيت إلى اليوم 9 للحجة يوم عرفة، تروح إلى عرفات بنفس الإحرام، تروح إلى عرفات تتأدي أعمال الحاج، لما انطهرت تأدي عمرة مفردة بعد حج الإفراد. اختلاف بين الفقهاء. يقول وفي إلحاق الحيض به يعني بالعجز والمرض، به يعني بالمرض، فيما في شنو فيما يعني في الطواف مثلا اللي يفتقر إلى الطهارة، أما السعي ما يحتاج إلى طهارة، السعي ما يحتاج، فهي تسعى، لكن الطواف اللي يحتاج إلى طهارة. وجه، وجه يعني شنو؟ يعني وجه وجيه، فبالإمكان أن تأخذ نائب، لكن حكم الأكثر يعني أكثر الفقهاء بعجولها، يعني لازم تعدل هذه المرأة الحائض إلى غير النوع، إلى غير النوع، يعني مثلا إذا كان تمتع تعدل إلى الإفراد لو تعذر إكماله، يعني إكمال الحج لذلك، يعني لأجل الحيض. واضح إن شاء الله؟ صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.